الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الجماعة وهم أهل العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغ؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهوده؟ فيقول: محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال: حدثنا الأعمش عن صالح عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث جليل وفيه معان كثيرة تحتاج منا إلى وقفات وإلى تأمل وتدبر. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الكتاب والسنة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 3 مواضع، ووضعه في 3 كتب من صحيحه، ومداره عنده على الأعمش عن أبي صالح السمان الزيات، وهو ثقة ثبت كان يجلب الزيت إلى الكوفة فسمي صالح الزيات، كان تاجرا، وهو الذي رواه عن أبي سعيد الخدري وهو صحابي الحديث. والرواة عن أعمش كثر له، وبعضهم أسعفنا في قطع احتمالات واردة في بعض ألفاظ الأحاديث، وهذا ما نبينه في محله ومكانه عند الشرح إن شاء الله تعالى. ساقه الإمام البخاري من طريق شيخه الكوسج إسحاق بن منصور تلميذ الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو أسامة، حماد بن أسامة، ثم قال: حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ومما ينبغي أن يذكر أنه ختمه بقوله: وعن جعفر بن عون حدثنا الأعمش، وقوله وعن معطوفة على أبي أسامة، والقائل هو إسحاق بن منصور، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو أسامة. ثم كأن البخاري قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن جعفر بن عون حدثنا الأعمش. وعن جعفر بن عون ليست تعليقا، وإنما هي معطوفة على حدثنا أبو أسامة، والقائل هو شيخ الإمام البخاري إسحاق بن منصور، فإسحاق بن منصور يرويه عن 2، عن أبي أسامة وعن جعفر بن عون. وقد أخطأ من زعم أن البخاري رحمه الله تعالى علقه عن جعفر بن عون، مع أن الحديث في الترمذي في سننه برقم 2961 قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون به. فحتى لو كان الحديث معلقا فإننا وجدنا من وصله. نعود إلى متن الحديث، وأنا أعلم أن جل الموجودين يزعجهم ويقلقهم ما نقوله عن الإسناد، وينبغي لمن لا يفهم أشياء في الإسناد أن يسأل من يفهم، وأن نحيي سنة السلف في العلم ابتداء من الصحابة. فالبخاري كتب في صحيحه في كتاب العلم باب التناوب في العلم، فكان الذي يفهم كان الصحابة يتناوبون، تارة يحضرون وتارة يغيبون، وكان الذي يغيب يستفيد من الذي يحضر وهكذا. وكان في دروس أهل العلم ما يسمى بالمعيد، وكان المعيد يعيد الدرس للتلاميذ في غياب الشيخ ليوضح لهم ما لم يفهموا. فهذه سنة جارية وينبغي ألا تنقطع في مجالسنا، وهكذا يصنع بعض الإخوة جزاهم الله خيرا في درس المسلم. وأتمنى أن يتواعد بعض من لم يفهم الصنعة الحديثية عند البخاري مع من يفهم قبل الدرس، فترفع الإشكالات حتى نسير جميعا بمسار واحد. فالناس في العلم درجات، وقل رب زدني علما. وما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزود بشيء إلا بالعلم، فالسعيد من تزود بالعلم. ويؤثر عن عائشة ورفعته ووقفته، وهو مقطوع وليس بصحيح لا مرفوعا ولا موقوفا: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه علما. كان ينبغي للإنسان كلما مضى عليه يوم أن يزداد علمه. إذا قال يزيد بن هارون: لازمت الإمام أحمد بن حنبل 16 سنة، فما مضى يوم إلا ورأيته في اليوم الذي يليه هو خير مما هو فيه. يا الله، اللهم اجعلنا مثله والحقنا بهم. كلما يمضي علينا يوم يزداد قربنا من ربنا ويزداد علمنا. الحديث نحتاج أن نقف عنده وقفات، بداية من الترجمة، والترجمة تحتاج منا إلى وقفتين. أولا، الإمام البخاري قال باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى الوسط؟ فسرت في الحديث، ومن الذي فسرها؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الآيات القليلة التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتفسير عند الأولين وعلى لسان سيد المرسلين ومن بعده من السلف الصالحين من الصحابة والتابعين، وفي القرون الأولى والثانية والثالثة تقريبا، الغالب على التفاسير هي الكلمات الصعبة المشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسرها بقوله: أي عدلة. قال عدلة لما قرأ الآية، قال عدلة، ثم أكمل ذكر الآية. ماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا أن أمتنا حتى تشهد على سائر الأمم بين يدي الله يوم القيامة من أن أنبياءهم قد بلغوهم، فصفة شهودهم لأنهم عدول. فهذه الأمة أمة عدالة، والعدالة تقتضي أمرين: الأمر الأول الديانة، صدق التدين صدق مع الله، والأمر الثاني العلم، عندهم ضبط وعلم. فالعدالة تقوم على عمودين، عمود الديانة وعمود العلم، ضبط العلم. ولذا الراوي العدل والشاهد العدل، الشاهد العدل في القضاء هو الذي لا يهجم الحرام، الذي لا يصر على الصغائر، الذي لا يرتكب ما يخل بالمروءات، والذي يضبط ما يرى فيشهد مع تدين، والتدين يلزمه ضبط الشهادة. فنحن أمة عدول بالجملة. هل في هذه الأمة فسقة؟ نعم الأمة فسقة، لكن الشرع، تأمل تأمل معي وترضى على البخاري رحمه الله، تأمل معي قول البخاري رحمه الله وقوله في كتاب الاعتصام بالكتاب السنة، تأمل معي قوله باب وكذلك جعلناكم أمة وسط، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة قال وهم أهل العلم. من هم الجماعة؟ الواجب علينا أن نلتزم أمرهم وأن نسير في ركبهم وأن لا ننقطع عنهم وأن لا نشذ عن تقريراتهم. من هم هؤلاء الجماعة؟ هم أهل العلم، هم أهل العلم. الجماعة قسمان، الجماعة قسمان، أهل العلم يجمعون أفهام الناس ويقيمون دينهم، وأهل الحكم، وأهل الحكم يجمعون أبدان الناس ويصلحون شؤون دنياهم. فأمرنا أن نجتمع على ملوكنا وأمرائنا وأن لا ننابذهم، وأمرنا أن نجتمع في أفهامنا على علمائنا وأن لا نخالفهم، وحينئذ نحن نحقق مسمى وحقيقة أهل السنة والجماعة. فنحن أهل سنة، لسنا أهل بدعة. فأهل البدعة خارجون عن لزوم الجماعة، هم خرجوا عن لزوم الجماعة، فنحن أهل سنة وأهل جماعة. أهل السنة أي لسنا بأهل بدعة، ونحن أهل جماعة أي نحن لسنا بأهل فرقة، لسنا بأهل فرقة ولا بأهل تحزب ولا تعصب، إلا لي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري أولو العلم الجماعة. عند الإمام البخاري الجماعة، من المراد بالجماعة؟ أهل العلم. المراد بالجماعة أهل العلم، نتكلم عن الاعتصام. من الذي يبين شأن الاعتصام؟ من الذي يبين شأن الاعتصام؟ المراد من سياق الإمام البخاري الحديث الحق على الاعتصام بالجماعة. والحق على الاعتصام بالجماعة هو في حقيقة أمره اعتصام بكتاب وسنة. ولذا القرآن والسنة فيه محكمات وفيه متشابهات، والمحكمات هي الجامع لأفهام المسلمين باختلاف أمصارهم وأعصارهم. وأكثر الناس تشابها في أفهامهم أهل الحديث، فأهل الحديث على اختلاف أعصارهم وأمصارهم أحكامهم تكاد أن تكون متطابقة إن لم تكن متماثلة. حسن بختنا وجميل صنيعنا في تأريخنا إنما كان في علمائنا، وكان في فترة من الدهر في حكامنا. وجدت نقلا عن بعض المتأخرين ينقل كلمات مهمات عن الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول صاحب الكتاب الذي أقرأ منه هو أبو القاسم محمد الحفناوي، له كتاب اسمه تعريف الخلف برجال السلف، يقول في صفحة 506، يقول على لسان ابن القيم سألني بعض الفقراء عن السبب في سوء بخت المسلمين في ملوكهم، إذ لم يلي أمرهم من سلك بهم الجادة وحملهم على الواضحة، بل يغتر في صلاح دنياه غافلا عن عقباه. هذا من قديم، هذا من أيام الأموي. فلا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يراعي عهدا ولا حرمة. فأجبته بأن ذلك لأن الملك ليس في شريعتنا، بل كان شرع من قبلنا. قال الله تعالى ممتنا على بني إسرائيل بقوله وجعلكم ملوكا، ولم يقله في هذه الآية، بل جعل فيهم الخلافة. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وقال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فجعلهم ملوكا ولم يجعل لنا إلا الخلفاء. فأبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمه الناس فهما وأجمعوا على تسميته بذلك. ثم استخلف عمر فخرج بها عن سنن الملك الذي يرثه الوالد عن ولده إلى سنن الخلافة الذي هو النظر والاختيار، ونص في ذلك على عهده. ثم اتفق أهل الشورى على عثمان فأخرجها عمر عن بنيه إلى الشورى دليلا على أنها ليست ملكا. ثم تعين علي بعده، لا إله إلا الله، علي القريب كان بعد ثلاثة، علي القريب للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بعده مباشرة حتى يظهر الأمر جليا. قال ثم تعين علي بعده إذ لم يبق مثله، فبايعه من آثر الحق على الهوى ومن آثر الآخرة على الدنيا. ثم الحسن كذلك، ثم كان معاوية أول من حولها ملكا وحول الخشونة لينا. ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فجعلها ميراثا، فلما أخرجت عن موضعها لم يستقم ملك فيها. ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز كان خليفة لا ملكا؟ لأن سليمان رغب عن بني أبيه إيثارا لحق المسلمين ولئلا يتقلدها حيا وميتا، وكان يعلم اجتماع الناس عليه، فلم يسلك طريق الاستقامة بالناس قط إلا خليفة. وأما الملوك فعلى ما ذكرت، إلا من قل غالب أحواله غير مرضية. إذن نحن أمرنا بلزوم الجماعة، والبركة في لزوم الجماعة بمقدار البركة من الكتاب والسنة. ولذا أهل العلم في تقريراتهم يحددون الجماعة التي يجب على المسلمين أن يسلكوها. من أخطر الزلات والأمور التي يعاني منها المسلمون وكانوا يعانون، والمعاناة الآن أكثر من قبل، إسقاط المصطلح الحادث على النص السابق. اليوم وجدت جماعات أحزاب، وكل منهم يذكر نصوص، وسيأتينا بعضها، كل منهم يذكر نصوص لزوم الجماعة ويسقط لزوم الجماعة على نفسه، وهذا من أخطر ما يمكن. ولهذا آثار تربوية خطيرة، ومن أهم هذه الآثار أن من ترك هذه الجماعة ومن لم يستطع أن يجاريها فيما خصته لنفسها من شارات ومن علامات فارقة بينه وبين غيرها، فإنه يصاب بضعف نفسي يكاد يشعر أنه فارق جماعة المسلمين، ويشعر أنه انتكس، ويشعر أنه قد ولى دوره للإسلام إذا ضعفت الإرادة وبقي الفهم مغلوطا. فالواجب علينا أن نعلم أن جماعة المسلمين جماعة واحدة، وفرق بين الحزبيين والحركيين والدعاة وبين جماعة المسلمين، فجماعة المسلمين واحدة وليست جماعتين. وكل من فارق جماعة المسلمين في الشرع حكمه السيف. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتفق عليه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والمراد بالتارك لدينه أي المرتد، فالذي ارتد هو الذي يترك الجماعة. فلسنا بحاجة بأن نكون حزبيين، ولسنا بحاجة بأن نتلوث بأن نسقط ما ورد سابقا على مصطلح حادثة، بل إن الاعتصام بالكتاب والسنة واعتصام بجماعة المسلمين الذين هم أهل العلم هذا هو دلالة على أن الإنسان على الجادة، وأنه مع الطائفة المنصورة وهي الناجية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وفي رواية عند أحمد قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوأهم إلا لأواء تصيبهم حتى تقوم الساعة. وتأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال، فهذا لا تزال مقتضاه وفحواه ولازمه أن هذه الجماعة لا ميلاد لها ولا مؤسس لها، فليس لها تاريخ ميلاد وليس لها مؤسس، هذه الجماعة التي أمرنا أن نشهدها. فالجماعة التي أمرنا الشرع أن نلتزمها حتى نحقق الأمة الوسط وحتى نشهد على سائر الأمم بين يدي الله يوم القيامة، إنما هي جماعة أهل العلم، إنما هي جماعة أهل العلم. ننظر الآن وندقق أكثر في ترجمة والحديث. هل الحديث المذكور ها هنا مع قوله وما أمر النبي بلزوم الجماعة وهم أهل العلم هل بينهما مناسبة؟ يعني الحديث المذكور قال يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم، فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقول من شهودك؟ يقول الله لنوح من شهودك؟ في رواية في البخاري من يشهد معك؟ فيقول محمد وأمته، هؤلاء الذين يشهدون، هؤلاء هم الذين يشهدون، الذين يفهمون القرآن، الذين يشهدون، الذين يعرفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يشهدون، الذين لا يشهدون الزور، الذين يشهدون بعلم ويشهدون أيضا بالوسط. قال إيش الوسط؟ عدول، ما يمكن أي شاهد بين يدي الله يوم القيامة. يوم القيامة الشهادة التي تنفع عند الله، والشهادة لا تخص فردا وإنما الشهادة تخص أقواما، فهذه الشهادة ليست خاصة بقوم نوح، وإنما هذه الشهادة عامة. كل ما يؤتى بنبي فيكذبه قومه فيقول الله عز وجل لهم هل بلغكم فلان من الأنبياء؟ فيقولون لا، ما جاءنا من نذير. فيقول الله عز وجل لنبيهم هل بلغكم فلان؟ فيقول الله للنبي هل بلغت قومك؟ فيقول نعم، من شهوده؟ فيقول كل نبي شهودي محمد وأمته. تشهدون أن إبراهيم بلغ؟ تشهدون أن موسى بلغ؟ أن عيسى بلغ؟ أن نوحا بلغ؟ نشهد والله أننا نشهد، وقلوبنا مطمئنة لأننا عدود، لأننا نشهد بما أخبرنا ربنا وما أخبرنا نبينا. ولا يعرف من أخبر ما هو الخبر الذي جاء به الرب أو النبي إلا أهل العلم. فتأمل معي دقة الإمام البخاري، جعل هذه الجماعة التي تنفع في الآخرة وتصلح شهادتها على الأمم هي الجماعة التي أمرت أن تلتزمها، وأن تكون معها، فهي شهادة قائمة على أدلة وبينات ومعرفة دقيقة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام البخاري: وما أمر النبي بلزوم الجماعة، وما أمر النبي بلزوم الجماعة، قال: وهم أهل العلم، أهل العلم، أهل الحل والعقد. الأصل في الدنيا ألا يمضي شيء في الأمة إلا برأي أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد الذي ينبثق عنهم من أمور الدنيا بشورة. أما أن نجعل الرجل الذي لا يحسن تربية نعاجه وأولاده، والأحمق والذي لا يقيم، لا يعرف خلقا ولا يعرف دينا، نعتبر رأيه كرأي العالم ونسوي رأيه برأي العالم، هذا لا يصلح في ديننا، هذا لا يصلح في ديننا. في ديننا النخب من أهل العلم وأهل البصيرة، من أهل البصر والبصيرة، هم الذين يقودون الأمة، ولا ينبثق شيء في الأمة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا من خلاله، وهم المسمون في ديننا أهل الحل والعقد. فالأمور لا تحل ولا تعقد إلا برأيهم وإلا بمشورتهم. أما أن نجعل العقل حمار مثل عقل عالم، عقل فاجر عاصي لا يفكر إلا بشهوته وفرجه، كعقل ذاك الإنسان الذي يريد أن يغير الأمة كلها ليصلح حالها ويجتمع أمرها على ربها، هل هذا مثل ذلك؟ لا، شتى. ولذا فرق كبير بين ما يسمى اليوم بالديمقراطية وبين ما يسمى بالشورى، فرق كبير بين هذا وذاك. فنحن قوم لا يصلح شأننا في ديننا ولا في دنيانا إلا بالعلم، العلم. ويجب علينا أن نلتزم جماعة المسلمين. قال هنا أثرنا مسائل، المسألة الأولى نحتاج لأدلة نسوقها على عجلة حتى يتسع معنا الحديث. الأمر الأول ما نحتاجه، نحتاج أن نبرهن على أن هذه الأمة لا تشهد على نوح فقط أنه قد بلغ، وإنما تشهد على كل الأمم. ما يدل على ذلك ما أخرجه أحمد في المسند والنسائي وابن ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش. ونتعلمنا في درس مسلم أن أبا معاوية كان يكتب عن الأعمش، له صحيفة عن أبي معاوية عن الأعمش. أبو معاوية محمد بن خازم كان ضريرا، أضر بآخر. فرواية أبي معاوية عن الأعمش قال: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويجيء النبي يوم القيامة ومعه أكثر من ذلك. قال: فيقال لهم: أبلغكم هذا؟ شوف نبي ما سمى أحدا، النص صريح. فيجيء النبي ومعه الرجل، ويجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه من هو أكثر من ذلك. فيقال له، للنبي ليس فقط نوح، فيقال له: أبلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال للنبي: أبلغتهم؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد معك؟ فيقول: محمد وأمته. إذن هذه لفظة أبي معاوية عن الأعمش فيها إشارة إلى أن الأمر ليس خاصا بنوح عليه السلام وقومه، وإنما هي عامة لجميع الأمم. ويؤكد ذلك خبر عند ابن أبي حاتم، لم أظفر بسنده فلا أعرف صحته، وأثر صحيح عن أبي بن كعب. أما المرفوع الذي يؤكده الذي لم أظفر بسنده حديث جابر مرفوعا، قال: ما من رجل من الأمم إلا ود أنه يأتي، إلا ود أنه ما من رجل من الأمم إلا ود أنه منها، أي من أمة محمد، إلا منها أيتها الأمة، ما من نبي كذبه قومه إلا ونحن شهداؤه يوم القيامة أن قد بلغ رسالة الله ونصحه. هذا حديث جابر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن صح ما من نبي كذبه قومه إلا ونحن شهداؤه يوم القيامة أن قد بلغ رسالة الله ونصحنا. أما الأثر إسناده حسن أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال في تفسير قول الله عز وجل لتكون شهداء على الناس قال ما كانوا شهداء على الناس يوم القيامة كانوا شهداء قال كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم أن رسلهم بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم. هذا كلام أبي بن كعب وهو صريح لأن الأمر لا يخص نوحا وإنما يتعداه إلى هود وصالح وشعيب وغيره. إذن نحن نشهد أن الأنبياء قد بلغوا لأن الله عز وجل قد أخبرنا فنشهد بهذه الشهادة. الأمر الآخر الذي يحتاج إلى أثار الأمر بلزوم الجماعة. جاءت نصوص عديدة وكثيرة في الأمر بلزوم الجماعة وقد تبين معنا أنهم أهل العلم وأنه يخرج من بينهم من ليس عدلا من أهل البدع وأهل الفجور والمعاصي فهؤلاء ليسوا عدول فهؤلاء فسق لا نكفرهم لكننا أمرنا في شرعنا أن نجتنبهم وألا نكون معهم. وهذا يتضمن هجران الفاجر هجران الفاسق هجران المبتدع ولا يلزم من الهجران هجران البدني ولكن الأصل في المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وأن يلزم تقريرات علمائهم. الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة من أشهرها ما أخرجه الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث الحارث ابن الحارث الأشعري وفيه طول ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجمع. أمر الله نبيه بالسمع والطاعة لما يوحيه عليه ثم نحن أمرنا بالسمع والطاعة في شؤون ديننا لكتاب ربنا وأحاديث نبينا ولشؤون ولاة أمورنا الذين يقومون على إصلاح دنيانا. أمرنا بالسمع والطاعة ثم أمرنا بالجهاد ثم أمرنا بالهجرة. من لم يتمكن من إقامة دينه في مكان فالواجب عليه أن يغادره إلى مكان يقيم دينه فيه ثم أمرنا بالجماعة. قال والجماعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. إذن الجماعة يترتب على تركها كفر. فكل من يدعوك لجماعة يجب عليك أن تسأله يا من تقول لي يد الله مع الجماعة يا من تستدل بالجماعة قل لي إن تركت شأنك وأمرك واجتماعك وأسلوبك وطريقتك ووسيلتك هل تكفرني؟ إن لم تكفرني إذن أنت لست بالجماعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي رتب على ترك الجماعة ماذا رتب عليها؟ رتب عليها كفرا ورتب عليها إراقة دم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث وذكر الثالثة التارك لدينه وفارق لجماعة. رجل رأى رؤيا رجل اجتهد اجتهادا رجل أسس جهدا أسس جماعة ولتأسيسه تأريخ ثم يجبر الناس على أن يلزمهم بمنامه هو نبي هو نبي. فالشاهد بارك الله فيكم أن الواجب على الإنسان أن يلزم جماعة المسلمين. من هم جماعة المسلمين؟ الذين يقررون الحق بالدلائل والبينات. فهذه الجماعة التي يجب على المسلم أن يلزمها. نحن ننظر للدلائل ولا ننظر للقائد. شعارنا أننا ننظر للدلائل لا إلى القائل. رجل يريد أن يحمل الأمة على اجتهاد مذهب، على اجتهاد حزب، ويؤثر من لم ينخرط تحت هذا الاجتهاد، هذا هو الذي هو نافع. فالمسلمون جميعا شاءوا أم أبوا جماعة واحد. فسلطان الولاء والبراء والحب والبغض يعقد على مقدار علمهم ومقدار صلاحهم. فكلما ازداد العلم والتقى والهدى ازداد الحب وازداد الولاء، وكلما نقص العلم ونقص الخير والهدى والتقى قل الولاء، وإن ظهرت المخالفة حصل البراء. والمؤمن قد يجتمع فيه ولاء وبراء، قد توالي في شيء وتعادي في شيء. المؤمن قد توالي في شيء وتعاديه في شيء. ومن الأحاديث المشهورة خطبة عمر بن جابر، وهي مشهورة جدا وإسنادها صحيح، وفيها رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. إذن ما هي الجماعة المطلوبة؟ الجماعة التي تميز الحلال من الحرام، الجماعة التي عليها أفهام المسلمين، معتقدهم سليم، منهجهم سليم، طرق الإثبات، طرق الاستنباط في الجماعة. إذن علامة عدم التفرد عن الأمة، وعلامة أن نبقى على الجادة وعلى ما عليه الأسلاف، علامة خير وعلامة هدى وعلامة تقى، وعلامة تخولنا أن تكون لنا ثمرات وبركات في الدنيا والآخرة. في الدنيا نؤدي حق الله بأن نلتزم، وفي الآخرة نحن عدول. هذه الجماعة جماعة تتصف بأنها عدول، وهؤلاء هم المؤهلون يوم القيامة أن يشهدوا على الأمم كلها، وأن يصدقوا الأنبياء كلهم، وأن يشهدوا أنهم قد بلغوا بالأخبار. اعتصم بالكتاب والسنة. هذا صار الآن عندنا بهذا التوسع أصبح عندنا فهم لذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت إيش؟ تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، في دقة في الفهم. إذا كنت هذا ينفع يوم القيامة، إذن هذا عند الله مقبول، وأن ينفعك ويحق لك عند الله أن تشهد على أمر لم تره، لكن هذه ثمرة إيش؟ أنك اعتصمت بالخبر الذي جاءك فآمنت به وصدقته، وظهر أثر تصديقه بشهادتك. فإذن الاعتصام بالكتاب والسنة أمر مهم، وأمر الاعتصام بالكتاب والسنة يوصل إلى أن يجعلك عدلا، فإن كنت عدلا تكون شهيدا على الناس، وإن أصبحت عدلا تكون من هذه الأمة، وإن أصبحت عدلا تحصل البركات والثمار في هذه الأمة. الأمة بمجموعها لها من السمات والصفات ما لنبيها، فالنبي معصوم والأمة بمجموعها معصومة. الأمة النبي خير الأنبياء، والأمة بمجموعها خير الأمم. الأمة بمجموعها خير الأمم، فلهذه الأمة بمجموعها من الصفات ما هو لنبيها. ولذا نحن نشهد بإخبار نبينا صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتابين آخرين مباشرة، كل من يعرف البخاري ويدقق في منهج البخاري فهم البخاري مباشرة سيقول البخاري سيذكره في كتاب حديث الأنبياء، وسيذكره في كتاب تفسير، سيذكره في كتاب حديث الأنبياء، هذا خبر يخص الأنبياء، وهنالك في الجزء السادس من فتح الباري كتاب حديث الأنبياء، وفي الجزء الثامن من فتح الباري كتاب تفسير. فالبخاري ذكر هذا الحديث في كتاب أحاديث الأنبياء عند قول الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أنذر نوح أنذر. فوضع هذا الحديث أنه أن الله قد أرسل نوحا لينذر وقد أنذر. وهذا الحديث في تفسير أن النبي أبلغنا أن نوح قد أنذر وأننا صدقنا النبي وأننا نأتي يوم القيامة ونشهد بنوح على أمته لما تكذبه أمته. ولذا الله يخزي الكاذب أحيانا بأن يختم على لسانه فينطق فتنطق أيديهم وأرجلهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وأحيانا يأتي الله بالشهداء، والشهداء الذين يؤتى بهم في حق الأنبياء إنما هم أمة محمد، يؤتى بهم يوم القيامة فيشهدون. لما يكذب الأقوام تكذب أنبياءهم أنهم قد بلغوا، فنحن نأتي يوم القيامة ونشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا النبي قد بلغ قومه، فنشهد فتنفع شهادته. الكتاب طبعا هنا في حديث الأنبياء قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش به. الموطن الثاني الذي أخرج الإمام البخاري هذا الحديث فيه كتاب التفسير برقم 4487، وبوب عليه بقوله: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن شهداء على الناس والرسول علينا شهيد. انظر البخاري رحمه الله ما صنيعه وما شأنه، كلماته قليلة، وكل الذي يأتي به الإمام البخاري عبارة عن إيش؟ كتب تبويبات، وأغلب التبويبات آيات أو أحاديث أو آثار، وفي هذا الغنية والكفاية، الغنية والكفاية في الاتباع. ومن يفهم ويتدبر إخواني، مسألة ذكرتها كثيرا وأحب أن أذكرها وأحب أن تكون هجيرنا في المجالس: علم الله، هل علم الله يعني يتعطل في حق المستقبل، أم أن علم الله يشمل الماضي والحاضر والمستقبل؟ أنزل الله شرعا، هذا الشرع يغني ويكفي في الأحداث المستقبلية؟ يقينا يغني ويكفي. فإذا ما أسعفنا النصوص التي بين أيدينا فيما يلزمنا في مستقبلنا، فالعلة في فهومنا، العلة في فهومنا. ألا له الخلق والأمر؟ فالأمر أمره والخلق خلقه، فخلقه يشمل كل شيء، والأمر إليه في كل ما خلق، حتى الشيء الذي سيوجد. نعم، حتى الشيء الذي سيوجد. قال: حدثنا يوسف بن راشد، حدثنا جرير وأبو أسامة. واللفظ لجرير عن الأعمش. ثم قال: وقال أبو أسامة حدثنا صالح عن أبي سعيد. حدثنا صالح، الإسناد الذي معنا كله مسلسل بالتحديث إلا بين أبي صالح الزيات السمان وأبي سعيد، والسماع في الصحيح ثابت منه، فهذا الحديث على شرطه في التصريح بالسمع. طيب، نأتي للحديث، نأتي لبعض فوائده بعد هذه الجملة العامة مما قلنا. قال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة. قلنا هذا المجيء لنوح هو مقطع من مقاطع كثيرة تكون يوم القيامة بنوح وغيره. يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغته؟ هل الأنبياء يسألون؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. الأنبياء يسألون، الأنبياء يوم القيامة يسألون، يسألون عن ماذا؟ عن الأمانة، عن التبليغ. هل هذا خاص بالأنبياء؟ لا، كل من عمل عملهم وأخذ ميراثهم وحصل ولو نصيبا من علمهم يسأل، والسؤال تفاوت بتفاوت حال الناس، فكلما ازداد علمك عسر حسابك. يسأل كل من أخذ ميراثا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل عن عمله به، وسيسأل عن تبليغه لغيره. إذا نحن دائما أقول لإخواني وأحبائي حتى ننجو عند الله، ونحن طلبة نجاة وما ندرس إلا لننجو عند الله عز وجل، نقول لإخواننا إننا نلوم من يذكر ويعلم دون علم، ولومنا عليهم شديد، ولومنا على من يتعلم من إخواننا ويجلس بين يدي المشايخ سنوات طوال ولا يعلمون ولا يذكرون ولا يأمرون ولا ينهون أشد من لومنا ممن يعلم دنيا. هذه أمانة يسأل عنها يوم القيامة. إذا نوح يسأل وصالح يسأل والأنبياء جميعا يسألون ونحن نشهد أنهم قد بلغوا، فكل من حمل شيئا تيقن أنه من دين الله عز وجل فالواجب عليه أن يبلغه، الواجب عليه أن يبلغه. قال فيقال له لنوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب، فتسأل أمته. في هذه فائدة مهمة وهي مذكورة في سورة الجاثية، أن الحساب نوعان، حساب وسؤال يخص الأشخاص، وحساب يخص الأمم، وأن الجنة والنار فيما يخص الإنسان. أما هناك حساب الأمة كلها تسأل يوم القيامة، إذا الأمم تأتي يوم القيامة فهذا حساب، هذا حساب يوم القيامة، حساب جماعي. قال فتسأل أمته هل بلغكم ما أقبح الكفر، وقد قالوا ما بعد كفر من ذنب. كلهم يكذب، لا يوجد فيهم صاحب مروءة، ما عندهم أحد شهم، لكن كلهم يكذب. لماذا؟ لأنه يظن أنه لا نجاة له إلا في الكذب. فلماذا يكذب؟ لماذا يتواطؤون على الكذب؟ لأن إما هلاك وإما إبداء عذر غير واقع. إلى يقول أئمة الهدى يقولون شيطان الجن إن ضعف وسوس، وشيطان الإنس إن ضعف كذب. الإنسان لما يكذب يكون كالشيطان، الشيطان الإنسي لما تدقق عليه يكذب. لذا الكذب خور، والكذب ضعف، والكذب حمق. وما أجمل الإنسان أن يصدق ولو كان محقوقا. الإنسان صادق، الإنسان المسلم لا يعرف الكذب. وما ذكر في الحديث الذي يسمعه الناس جميعا أن النبي سئل هذا المؤمن يزني؟ قال يزني. هذا المؤمن يسرق؟ قال يسرق. هذا المؤمن يكذب؟ قال لا يكذب. هذا حديث في موطأ مالك بلاغا، ولا أعرف له إسنادا، لا أعرف له إسنادا موصولا، لكنه هو بلاغ. لكن الشاهد أن الإنسان في يوم القيامة لما لم يبقى أمامهم شيء إلا تكذيب الأنبياء، كذبوهم في الدنيا ويكذبونهم في الآخرة. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، فالذي يبعث يوم القيامة والعياذ بالله على أخلاق رديئة وعلى خلال وخصال قبيحة تبقى عنده، هو يكذب في الدنيا ففي الآخرة يكذب، فيقول الأنبياء لم يبلغ. كما أخبرنا ربنا على أهل النار، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذا كلامهم في الدنيا، نجعلهما تحت أقدامنا. أجلكم الله ورفع شأنكم وأعزكم. أهل الدنيا أهل الفجور وأهل الكفر لا يعرفون الطيب من القول. أحد منهم قوله أجعلك البعيد تحت حذائي تحت قدمي، هذا كلامهم في الدنيا. ولذا يوم القيامة يبقى كلامهم وتبقى سماتهم هي هي. أرنا الذين أضلان من الجن والإنس، ليش؟ قال نجعلهما تحت أقدامنا. هذه عباراتهم، هذه عباراتهم في الدنيا تبقى معهم. فتكذيبهم لأنبيائهم في الدنيا حاصل، وكذلك يكذبونهم يوم القيامة. يقولون هل بلغكم؟ فيقول ما جاءنا من نذير. يكذبون على الذي يعلم السر وأخفى. قال فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقول من شهودك؟ قلنا في رواية في البخاري من يشهد معك، من يشهد معك، وهما بمعنى. فيقول محمد وأمته. فيجاء بكم، النبي يخاطبنا، يخاطب الحاضر ويخاطب من لم يكن حاضرا ممن يبلغه الخبر. النبي يخاطبنا، فإذا جيء بكم يوم القيامة لتشهدوا مع الأنبياء أنهم قد بلغوا فافعلوا. قال فيجاء بكم، هذا بكم تشمل من خاطبهم ومن لم يدركهم من أمته صلى الله عليه وسلم، كشأن الخطابات تقاتلون اليهود، خطابات التي يوم القيامة هذه ما شاء، هذه خاطب غير موجودين، خاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن موجودا، فنحن يشملنا. قال فيجاء بكم فتشهدون. زاد أبو معاوية عن الأعمش عند أحمد والنسائي وابن ماجه قال فيقال لهم وما علمكم؟ يؤتى بنا فنشهد، فيقال لنا وما علمكم؟ كيف تشهدون على شيء ما ما رأيتموه؟ فيقال وما علمكم؟ فيقولون أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرسل قد بلغوا فصدقنا. هذه القطعة تصبح تماما بإتصال الكتاب والسنة. أخبرنا، قال وما علمكم؟ لما نشهد وما يقال لنا، سيقال لك لما تأتي تشهد يقال لك وما علمك أن نوح قد بلغ، أن صالحا قد بلغ، أن شعيبا قد بلغ، وما علمكم؟ قال فيقولون علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرسل قد بلغوا فصدقنا. خبر عدل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط العدل الخيار، وهذا يلزم منه الوسطية، فنحن أمة وسط في معتقدنا بين مذهب الجبر ومذهب القدر، أمة وسط في الأسماء والصفات بين مذهب المشبهة وبين مذهب المعطلة، أمة وسط في التشريعات، فالأمة الخيرة، الأمة العادلة، الأمة الباقية، الأمة التي لا تفنى، الأمة التي لا تغلو، من غلا قطع. وأما الأمة التي تبقى على الجادة وينفعها ما تعلمت ويجعلها ثابتة إلى يوم الدين، الأمة الوسط، الأمة الوسط هي الأمة العدل، والأمة التي فيها هي خير الأمم، هذه العدالة توصلنا إلى خير الأمم. يقولون فلان وسط بين قومه، العرب تقول هذه الكلمة إذا أرادوا رفع نسبه وإذا أرادوا تزكيته، يقول فلان وسط بين قومه وأحسن الناس، هو الخيار والأفضل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال عدل، قلنا قال عدل، هذه بعضهم زعم أنها مدرجة وهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام ليس بصحيح، فقد أخرج الإسماعيلي من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسط العدل. فعبد الواحد بن غياث، حفص بن غياث، اختصر من الحديث هذه المقولة ونسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وردت مختصرة من طريق أبي معاوية عن الأعمش وكذلك رواها ابن جرير أيضا الوسط العدل من طريق وكيع عن الأعمش، فوكيع وابو معاوية في بعض الروايات عنه وحفص بن غياث عند الإسماعيلي يقولون الوسط يقولون الوسط العدل. ثم بعضهم يزعم فيقول أن قوله قال عدلا هذه مدرجة، هذا كلام ليس صحيح. إذن قال عدلا، كلمة قال لما تلا الآية قال عدلا، من الذي قد قال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئنا بالروايات المختصرة التي اقتصرت على رفع هذه الكلمة، على رفع تفسير العدل الوسط أنه عدل. فثلاثة عن الأعمش رووها، ثلاثة رووها عن الأعمش فقط اختصروا على هذه الكلمة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن يشهد علينا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغنا دينه، والله في سنته في شرعه وكونه حفظ هذا الدين، وهذا التبليغ قائم، وكل مكلف بلغه ما سيسأل عنه يوم القيامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الأنبياء قد بلغوا، فصدقناه، ولتصديقنا إياه نكون نحن، لأننا خير الأمم بالعدالة، بالعلم والعدالة، بالديانة، بأننا عدول، نجتنب الكبائر، لا نصر على الصغائر، لا نفعل خوارم المروءات نتجنبها، نحن عدول. هذه الخصال والخلال تخولنا بأن نشهد عند الله عز وجل يوم القيامة على سائر الأمم. هذا والله تعالى أعلم. أجيب على أسئلة على عجلة. الوسواس الذي في الوضوء وفي الصلاة كيف التخلص منه؟ سمي الوسواس في الوضوء بالولهان، ولم يصح ذلك في الأحاديث، وردت لكنها لم تصح. وسمي الشيطان الذي يوسوس في الصلاة بخنزب، وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوسوسة تضبط بالعلم الشرعي والعقل والإدراك الصحيح للأشياء. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا تكون الوسوسة إلا من جهل بالشرع أو خلل في العقل. الموسوس يعقل ضارب، يا جاهل في الشرع. الموسوس يا عقل في شيء لا يدرك الأشياء. ولذا الوسوسة تتجنب إذا شعرت بأثرها، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفل عن يسارك وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآثار الوسوسة في القلب إذا اندفعت بالاستعاذة فاحمد الله فإنك على خير. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول الشيطان من خلق الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد شيئا من ذلك فليتعوذ، فليدفل عن يساره وليتعوذ بالله وليقرأ سورة الإخلاص. فالشيطان يوسوس، والوسوسة تدفع بالاستعاذة. هل يجوز أن يقال للنصراني أخي بمعنى أنه أخ في الإنسانية؟ الأخوة في شرعنا في الديانة، ولذا قال الله عز وجل في الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. الإيمان الذي يجمع. وأما على مذهب الماسونية فالأخوة تكون بالإنسانية، أما في مذهب الشريعة فالذي يجمع المسلمين الإيمان الصحيح. الإيمان الصحيح هو الذي يجمع الناس. أخ يقول، والإنسان ماذا يدري، ما يتمالك نفسه ولا يتمالك شعوره لما يسمع مثل هذه الأسئلة، يقول: اتصل بي شاب من سوريا يريد منكم فتوى. فتوى إيش يريد مني؟ والأمر قد تم وانتهى. قال إن أخته اعتقلت عند الجيش السوري منذ سنة، منذ 6 أشهر، وقاموا باغتصابها مرات عديدة طوال هذه المدة، فقتلت نفسها وهي في المعتقل، فالذي منتحرة علما أنه يوجد الكثير مثلها في السجون. قلت وما زلت أقول امرأة اغتصبت لا تقتل نفسها، تقتل من اغتصبها، فإن قتلها فهي شهيدة، تقتل من اغتصبها لا تستسلم له، فإن أجبرها فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما تقتل نفسها، الحافظ بن حجر يقول في الفتح: من فعل حراما مضطرا فلا يقال في فعله إنه ارتكب حراما. يعني من يشرب الخمر وهو مضطر، ومن يأكل الميت وهو مضطر، لا تكون الميتة في حقه حراما، فالتي تغتصب لا يكون اغتصابها في حقها حراما، لأنه لا تكليف مع العجز. فلماذا تقتل نفسها؟ تقتل من اعتدي عليها. فإن فر الشيطان فالحمد لله، شيطان الإنسي، فإن أصر فكان لابد أن تقتل فليقتله، لكن لا تقتل نفسها. وأسأل الله أن يحفظ المسلمات وأن يحفظ أعراضنا في كل مكان، وأسأل الله أن يخلص إخواننا في سوريا مما يجري، فالذي يجري في سوريا مؤامرة كبرى تدور عليهم في كتف الليل، واليوم يعني ما يمضي يوم إلا والناس تبني نفسها أن النظام يسقط، أن النظام يسقط، ثم يتجدد القتل ويكثر القتل، ولا ندري هل المؤامرة على سوريا أن يهجر أهل السنة منها؟ هل يريدون تهجير أهل السنة من سوريا فلا تبقى سوريا لأهل السنة؟ هذه مؤامرة يعني عالمية على سوريا. أين كما يقولون أين العدل، أين حقوق الإنسان؟ الذي يجري في سوريا ما جرى في قوم. النساء السوريات، أخواتنا السوريات، الواحدة منهن لم تجف دمعها عما جرى مع زوجها في أحداث حماة في 79 و80، بعد 20 سنة لما ترك لها زوجها وليدا رضيعا فأصبح شابا يانعا، عاد الدمع من جديد. يعني هي نكبت في زوجها في أول شبابها، والآن تنكب بولدها الذي أصبح شابا قويا. فتوارت عليها هذه الأشياء، هجروا قسما من أهل الديانة ومن أهل الخير في أحداث حماة وبلغوا 10,000، والآن تكاد ملايين تترك سوريا من أهل السنة، والعالم ينظر والعالم يتفرج. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ أخواتنا وأن يحفظ دماء المسلمين. ما الدليل على وجوب تبليغ كل ما تيقنت أنه من دين الله؟ بلغوا عني، النبي يقول بلغوا، هذا أمر ولو آية، وليست الآية القرآن، الآية الجملة تامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأقل البلاغ لأهلك وقفوهم إنهم مسؤولون، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، كل سوف يسأل أنت وهم، فسنسأل. هذا لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وعن علمه ماذا عمل به، ومن ضمن العمل به تبليغه، وهكذا. هل يجوز إطلاق صفة موجود على الله تعالى علما أن كلمة موجود اسم مفعول، المفعول يحتاج إلى فاعل، وعلما كذلك كلمة موجودة تكون اسم من أسماء الله، ولكن الذي يحل محلها والأبرك منها والأحسن منها والذي ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي قال: من شهد أن الله حق وأن الأنبياء حق وأن النبيين حق وأن القيامة حق، إلى آخر الحديث، وأن عيسى حق وأنه روح منه، إلى حديث طويل. فنقول عن ربنا حق، هذه أحسن من كلمة موجود. فالله واجب كما في رواية الترمذي، وهي ليست مرفوعة، على الراجح أنها من رواية وليد بن مسلم، وقد أدرج الأسماء وحرر الحافظ بن حجر في جزء له في أسماء الله عز وجل أن الوليد بن مسلم أخذ ذلك من جعفر الصادق، فإن جعفر الصادق رحمه الله هو الذي استقرأ الأسماء فجمعها فأخذها الوليد بن مسلم منه. فلما روى الحديث، حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ففي رواية عن الترمذي فسردها، سرد 99. فسرد 99 هذه هي من صنيع الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم أخذها من جعفر الصادق، وليس هذا السرد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يقال عنه أدرجه، أن يذكر في متن الحديث ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أدرج الأسماء 99 إنما هو الوليد بن مسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.